بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حديثنا اليوم في مقرر قواعد التفسير حول المقصد التاسع وهو يدور حول العطف في القرآن الكريم. فما هو العطف وما المقصود به؟ فالعطف في اللغة تقول عطفت اللفظ على سابقه أي أتبعته إياه بواسطة حرف، وهو في الاصطلاح تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة، يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة المعروفة في علم النحو، الواو أو الفاء ثم أم حتى أو بل لا لكن إما. وعرفه بعضهم بقوله تابع صدر بحرف العطف، هذا أو هذان التعريفان يصدقان على أحد نوعي العطف وهو عطف النسق. أما عطف البيان فلا وجود لحرف العطف فيه كما هو معلوم، كقولك اشتريت حليا سوارا، فكلمة سوار هنا عطف لكنها ليس عطف النسق ولكنه عطف ليس عطف بيان. ومثل جاء أبو حفص ثم تقول عمر، فعمر هنا عطف بيان وإعرابه حسب ما سبقه حسب متبوعه، يعني أخذ أحكامه كلها. والفرق بين عطف البيان وبين البدل هو أن عطف البيان تابع أشهر من متبوعه، وهذا قيد غير لازم في البدل. والمراد بهذا المقصود النوع الأول الذي جرى عليه التعريف، نحن سوف نتحدث حول عطف النسق ولا علاقة للبيان في موضوعنا هذا. فأول قاعدة سنأخذها هي أن عطف العام على الخاص يدل على التعميم وعلى أهمية الأول. عطف العام على الخاص يدل على التعميم وعلى أهمية الأول. توضيح ذلك أنه معلوم أن الخاص جزء من العام، فإذا ذكر أحد أفراد العام ثم عطف العام عليه يعني على فرده فرد من أفراده فإن ذلك يدل على التعميم على عموم هذا الشيء، كما يدل على أهمية الخاص المذكور قبل العام، ذلك أن إفراده بالذكر قبل العام ثم عطف العام عليه يشعر بمزية له. تطبيق ذلك قال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي، على تفسير النسك هنا بالعبادة، والصلاة جزء منها، فيدل ذلك على أهميتها وعظم شأنها وهي الصلاة. وقال سبحانه وتعالى مخبرا عن دعاء نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، فعم بعد التخصيص بعد أن ذكر والديه ثم ذكر المؤمنين والمؤمنات، ووالديه يدخلون في المؤمنين به والمؤمنات. كذلك قال سبحانه وتعالى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، فخص جبريل أولا ثم ذكر الملائكة، مع أن جبريل كما هو معلوم يعني فردا من الملائكة، فهذا يدل أولا على العموم عموم الذكر بعد التخصيص، بعد ذلك يدل على مزية في هذا الخاص الذي ذكر وخص من جنسه الذي أتى بعده. هذه القاعدة الأولى. أما القاعدة الأخرى فهي أن عطف الخاص على العام عكس الأولى اللي هو عطف العام على الخاص، أما هذه فهي عطف الخاص على العام منبه على فضله أو أهميته حتى كأنه ليس من جنس العام، تنزيلا للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات، أي أنه عندما يذكر العام ثم يذكر بعده جزءا منه فكأننا ذكرنا يعني هيئتين مختلفتين، وليس ذكرنا خاص بعد أن ذكرنا جنسه الذي هو العام. ما كان فيه الأول شاملا للثاني لا مجرد الإصلاح المعروف عند أهل الأصول، وأما ما قررته هذه القاعدة فهو أسلوب عربي معروف، ذلك أن العرب يذكرون الشيء على العموم ثم يخصون منه الأفضل فالأفضل، يخصون منه الأفضل فالأفضل، وبالمثال يتضح المقال. قال سبحانه وتعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. وإقامة الصلاة من جملة التمسك بالكتاب، وإنما خص الصلاة هنا اللي هو خص للتمسك أو إقامة الصلاة هنا إظهارا لمرتبتها، إظهارا لمرتبة الصلاة، فقد خصها بمزية بذكرها بعد أن ذكر التمسك بالكتاب، وهي والصلاة تدخل من ضمن المحافظة والتمسك بالكتاب. كذلك ما يوضحه أكثر قوله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، كأن هنا كلمة الصلاة التي بعد حرف الجر مباشرة فيها خطأ في الكتابة، هي في المصحف بالرسم اللي هو العثماني باللام والف واو تاء مربوطة، وأما الصلاة الوسطى فهي بلام الف تاء مربوطة. فهنا ذكر ما علينا، نحن نقول حافظوا، قال سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، هنا يدل على أنه ذكر أولا الصلاة العامة جميع الصلاة، ثم ذكر يعني جزئية من تلك الصلوات، يعني فرض من تلك الصلوات وهو الصلاة الوسطى. صلاة الوسطى، فهنا ذكر عاما ثم ذكر خاص لمزية في هذا الخاص، لمزية في هذا الخاص. وقال سبحانه وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. كذلك هنا ذكر عدوا لله وملائكته، ثم ذكر بعد ذلك الرسل وهم جبريل وميكال، فخصهم بالذكر لمزية. فهنا يدل عندما ينظر الناظر من النظرة الأولى يعني يظن أن هذا الشيء اللي هو المذكور العام ماهية، وأن الذي بعده ماهية أخرى مغايرة له، وهذا أسلوب عربي مستخدم في كلام العرب وأشعارهم. القاعدة الثالثة في هذا المقصد أنه عند عطف صفة على صفة لموصوف واحد فالأفصح في كلام العرب ترك إدخال الواو، وإذا أريد بالوصف الثاني موصوف آخر غير الأول أدخلت الواو. عند عطف صفة على صفة لموصوف واحد، يعني إذا كان هناك مجموعة من الصفات نصف بهم يعني ماهية واحدة، فإن الأفصح في كلام العرب أننا لا ندخل الواو. لكن إذا أريد بالوصف الثاني، الوصف الثاني يعني لدينا صفتين، الأولى نقصد بها الماهية اللي هو قريب منها، أما الوصفة الثانية فإنها لموصوف آخر، فالأولى أن ندخل الواو. تطبيق، قال سبحانه وتعالى: والذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. يقول ابن جرير: وبعد ففي فصل الله سبحانه وتعالى بين صفة الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وصفة الفريق الآخر الذين وصفهم في الآية قبلها وأخبر أن لهم عذابا مهينا اليوم وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا بالواو، وصفهم بالواو، قال وأعتدنا هنا بالواو، وطبعا هنا ذكرهم كذلك عند الحديث عنهم والذين يبخلون كذلك في آخر شيء قال لما ذكرهم ثم قال أولئك أعتدنا لهم عذابا مهينا، ثم قال والذين ينفقون أموالهم. سنرى ماذا قال ابن جرير. قال هنا فصل بينهم بالواو اللي هو الذين يبخلون ثم والذين ينفقون أموالهم، الفاصلة بينهم ما ينبئ عن أنهما صفتان من نوعين من الناس مختلفي المعاني، يعني الذين يبخلون هؤلاء ويأمرون الناس بالبخل هؤلاء قوم، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس هؤلاء آخرون، صفتان من نوعين من الناس مختلفي المعاني، وإن كان جميعهم أهل كفر بالله. ولو كانت الصفتان كلتاهما صفة لنوع واحد من الناس يعني لطائفة لقيلة يعني إن شاء الله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، ولكنهم الله سبحانه وتعالى فصل قال أعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين، يدل على أنهم قوم آخرون، أو أن هذه الصفة ليست للذين قبل اعتدى عد الله سبحانه وتعالى لهم عذابا مهينا أعاذنا الله وإياكم من ذلك العذاب، وإنما هم قوم آخرون. بدأ الحديث القرآني بوصفهم فإن ظن ظان، لا يزال الكلام لابن جرير، أن دخول الواو غير مستنكر في عطف صفة على صفة لموصوف واحد في كلام العرب، فإن ذلك وإن كان كذلك فإن الأفصح في كلام العرب إذا أريد ذلك ترك إدخال الواو، يعني إذا أريد وصف هيئة واحدة بمجموعة من الأوصاف قال هنا إذا أريد ذلك ترك إدخال الواو، وإذا أريد بالثاني وصف آخر يعني صفة لهيئة أخرى غير الأول أدخل الواو، وتوجيه كلام الله إلى الأفصح الأشهر من كلام من نزل بلسانه كتابه أولى بنا من توجيهه إلى الإنكار من كلامهم، يعني الأولى أننا نوجه كلام الله سبحانه وتعالى للمشهور من كلام العرب أفضل من أن نوجهه للنادر أو القليل، فما بالك بالمنكر من كلام العرب. القاعدة الثالثة التي لربما أن نختم بها حديثنا اليوم أن الشيء الواحد إذا ذكر بصفتين مختلفين هنا القاعدة أو مختلفتين لعله أراد، جاز عطف أحدهما على الأخرى، جاز عطف إحداهما يعني الصفتين على الأخرى تنزيلا لتغاير الصفات منزلة الذوات. هنا المقصود أنه إذا تكررت النعوت الصفات تكررت لواحد لهيئة واحدة فتارة يترك العطف كما ذكرنا في القاعدة التي قبل، وتارة يذكر العطف. ذكرنا كلام ابن جرير أنه قال ليس بمستنكر إذا ترك العطف، مع أنه المشهور أنه يذكر العطف عند عطف الصفات وإن كانت لهيئة واحدة، لكن قال أنه تركها كذلك مشهور وفصيح. ولما كان تركه هو الأفصح كما ذكرنا قلنا في القاعدة، صار البعض يتوهم من إدخال الواو في العطف هنا أن الموصوف متعدد، فكل صفة عائدة إلى موصوف آخر، وهذا ليس بلازم، بل يجوز عطف الصفات على بعضها بالحروف مع كون الموصوف واحد، الهيئة التي نصفها واحدة وإن كانت الصفات متعددة، فيجوز لنا أن ندخل الواو ويجوز لنا حرف العطف سواء كان الواو أو غيره، ويجوز لنا أن نتركها. قال بعضهم دخول العاطف يؤذن بأن كل صفة مستقلة. وقال الزركشي والعطف أحسن إن تباعد معنى الصفات وإلا فلا. يعني الإمام الزركشي هنا يقول أن الأفضل والأحسن أنها إذا تباعدت صفات، ذكرنا مثلا هيئة ثم ذكرنا لها صفة ثم حدثنا بحديث طويل ثم بدأنا نصف الهيئة نفسها اللي هو الذات الأولى، فإنه الأولى يقول الإمام الزركشي أننا ندخل الواو، والأمر يعني مشهور في كلام العرب كذا وكذا. مثال ما ذكر فيه العطف مع كون الموصوف واحدا، قال سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. فهنا تعددت صفات الخالق سبحانه وتعالى وجيء بالواو، وهذا مشهور. وقال سبحانه وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فهنا سبعا من المثاني ثم قال القرآن العظيم، وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام سبع المثاني والقرآن العظيم بأنها الفاتحة، أي أنها شيء واحد. فالمثاني سبع المثاني صفة للفاتحة، كما أن القرآن العظيم كذلك يقصد به في هذا الموطن الفاتحة كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. المثال أو أمثلة على ما ترك العطف، هذا قلنا أن القاعدة ممكن أننا نأتي بالتغاير، إذا تغايرت الصفات والهيئة واحدة الذات واحدة فممكن أن نأتي بالواو، وممكن قصدي حرف العطف أيهما، إلا أن الواو يعني مشهور فنقول دائما الواو، وممكن أنه يترك. فمثال ما ترك فيه العطف، قال سبحانه وتعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فهنا مهين حلاف اللي هو حلاف، ومهين وهماز ومشاء، وكلها هذه صفات لذات واحدة، وهو الوليد بن مغيرة كما جاء في الآثار الشريفة. مثال ما تباعد فيه معنى الصفات فحسن العطف، تباعدت الصفات، والأفضل كما ذكرنا أن الزركشي يقول أن الأفضل أنه يؤتى بالعطف. قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فهنا قال هو الأول ثم قال والآخر والظاهر والباطن، فهو اللي هو ما قال وبكل شيء عليم، قال وهو بكل شيء عليم، وهذا الأفضل، حتى لأنها هنا تباعد الكلام بين الحديث عنه سبحانه جل وعلا في بداية الأمر، ثم أتت مجموعة من الصفات ثم بدأ يوصفه بصفة أخرى وهو أنه عليم بكل شيء، فقال وهو بكل شيء عليم. نكتفي بذكر هذه القواعد في هذا المقصد من القواعد التفسير وهو العطف، ونكمل بإذن الله في جلسة أخرى ما تبقى من قواعد هذا المقصد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يفتح علينا من أبواب وواسع علمه وفضله في كتاب الله سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.